ويفوز بالجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ. وكنت أتحدث عن الشروط في النكاح، أي الشروط التي ربما تشترطها المرأة على الرجل، أو يشترطها الرجل على المرأة، أو يشترطها الولي على زوج ابنته أو على زوج موكلته. ما الصحيح منها؟ وما هو الفاسد منها؟ وما هو الذي يعود على العقد بالبطلان؟ وما هي الشروط التي لا تعود على العقد بالبطلان؟ وتكلمت عن بعض ذلك، حتى تكلمت عن نكاح التحليل الذي أراد به الإنسان أن يحل امرأة لزوجها الأول. وقلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. والآن أكمل بقية الشروط التي نستفيد منها. هل يجوز في عقد النكاح أن أجعل العقد معلقا؟ يعني هل يجوز من ضمن الشروط أن أجعله معلقا؟ أضرب مثالا لذلك. يعني مثلا أنا أردت أن أزوج ابنتي، فقلت: زوجتك ابنتي على رأس هذا الشهر، أو إذا جاء رأس هذا الشهر. وأنبه إخواني وأخواتي من يقرؤون في كتب الفقه، لأن هذه الكلمة أحيانا تفهم خطأ. لو أنا قلت مثلا: زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر، ماذا يقصد العلماء بكلمة رأس الشهر؟ ليس معناها كما يتبادر للبعض يعني أول الشهر، لا، رأس الشهر في كتب الفقهاء معناها آخر الشهر، رأس الحول في كتب الفقهاء معناها آخر الحول. فرأس الشيء في الكتب في كتب الفقهاء تعني آخر الشيء. فلو قلت لك مثلا: زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر، يبقى بمعنى إذا جاء آخر الشهر. زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الحول، الحول اللي احنا فيه، السنة اللي احنا فيها، يبقى آخر يوم في شهر ذي الحجة. وأنت قلت قبلت، يبقى إلى الآن أنا الآن لم أزوجك، أنا قلت لك في رأس الشهر يعني آخر الشهر أو في رأس الحول. زوجتك بس مش دلوقتي، زوجتك في آخر الشهر أو في آخر الحول، وانت قلت قبلت. هل هذا يجوز؟ هل يجوز أن أعلق عقد النكاح بهذه الطريقة؟ الحنابلة عليهم رحمة الله ومن وافقهم يقولون: انتبهوا، كل العقود لابد أن تكون منجزة. يعني ألبس ما فيش حاجة اسمها عقد معلق من هذه العقود، إلا ما ورد، إلا ما استثنينا. أنت عايز تقول إيه؟ أقول لك بس صلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام. قالوا الأصل في العقود عند الحنابلة التنجيز. يعني التنجيز يعني تقول له: زوجتك ابنتي، لا تقول له في رأس الشهر ولا رأس الحول ولا حتى بعد ساعة ولا حتى بعد خمس دقائق. يعني ما ينفعش عندهم تقول: زوجتك ابنتي بعد خمس دقائق، زوجتك ابنتي بعد ساعة، لا بعد خمس دقائق ولا بعد ساعة ولا شهر ولا حول. العقد لابد أن يكون منجزا، يعني منجز إن أنا أتكلم بالكلمة لا أعلقه على شرط مستقبلي. نعم، هذا هو المقصود. طب هل هذا يعني عام عند الحنابلة؟ لا، الطلاق المعلق بيوقعوه، الوكالة عندهم تجوز أن تكون معلقة، الولاية عندهم ممكن تكون معلقة، يعني مش في كل العقود، لكن بعض العقود استثناء هؤلاء. طب إيه وجهة نظرهم أن العقد ده لا يصح؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: لا يكون عقد النكاح مثلا، لا يكون عقد النكاح إلا منجزا. هل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ هل هناك إجماع على ذلك؟ يا أخي، عقود
بيني وبين الناس، والعقود يباح فيها أن أفعل فيها ما أشاء طالما أنني لم آتي بشيء حرام. والرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم، على اختلاف ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الروايات الواردة في ذلك. يبقى إذن المسلمون عند شروطهم، إن عندي آية تقول لي لازم العقد يبقى منجز، عندي حديث يقول لا بد أن يكون منجزا. فقالوا: يا جماعة، إحنا قلنا قبل ذلك حينما كنا نشرح في الإيجاب والقبول أن القبول يأتي بعد الإيجاب. يعني إيه؟ أقول لكم طب صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت تيجي تقول لي إيه؟ قبلت، قلت لك خلاص زوجتك ابنتي العمياء، أنت هتجوزني دي مش عايزها مثلا. قبلت على إيه؟ مش تعرف الإيجاب الأول، اعرف الإيجاب. أنت بتقول قبلت وخلاص، قبلت أي بنت جاية من عندك، أي زوجة جاية من عندك أنا قبلتها. طب افرض ما عجبتكش، افرض ما تعرفش، أنت كنت عايز فاطمة فقلت لك زوجتك عائشة بعد ما أنت قلت لي قبلت. قالوا: لا يا جماعة، القبول لابد أن يتأخر عن الإيجاب. يعني الإيجاب الأول يجي عشان أعرف أنا بقبل إيه. زوجتك عائشة قبلت، زوجتك فاطمة لا مش عايز، هات لي مش عارف مين، زوجتك فاطمة قبلت، زوجتك سعاد لا مش عايز سعاد، اديني فلان، أنا أريد أن أتزوج من فلانة. يبقى القبول لابد أن أكون عارفا أنا بقول قبلت على إيه. طيب يعني القبول ما ينفعش يجي قبل الإجاب؟ قلنا لهم طب ماشي، الكلام ده لوجهة نظر. قالوا: الصيغة التي ذكرتها الآن كان القبول قبل الإجاب. قال: تفهمون إزاي دي؟ أنا ولي الزوجة ماشي، قلت لك زوجتك ابنتي على رأس الشهر، على آخر الشهر ماشي، أنت قلت لي إيه؟ أنا قلت لك قبلته. قال: يبقى أنا لغاية دلوقتي قلت لك إجاب؟ قلت لك إجاب. لا، ما قلت ليش إجاب. لو قلت لي إجاب تبقى دي الآن مراتي، هي دي دلوقتي مراتي، هذه زوجتي بعد الكلمة اللي أنت قلت لي زوجتك ابنتي. أنت قلت لي زوجتك ابنتي وسكت، ده أنت قلت لي على آخر الشهر زوجتك ابنتي آخر الشهر، يبقى أنت جوزتني دلوقتي؟ لا ما جوزتنيش دلوقتي. أمال جوزتني إمتى؟ تزوجني إمتى؟ في نهاية الشهر، في نهاية الحول. يبقى أنت لغاية دلوقتي مالك؟ لم تزوجني، وأنت قلت إيه؟ قبلت. أهو بقى جه القبول الأول، وهيجي لك الإجابة الكلمة بعد شهر على رأس الشهر، بعد سنة على رأس السنة. يبقى مين جت قبل مين؟ يبقى القبول جه قبل الإجابة. يا عم إحنا إيه اللي دخلنا في التفصيلات دي والمسائل اللي زي كده؟ إحنا عايزين يا إخواني تعلموا العلم، وتعلم العلم لعلك في يوم تحتاج إليه. في يوم من الأيام أخ من الإخوة يقول: كنت أريد أن أتوضأ ومنعت من الوضوء، مش عارف أتوضأ لأمر ما، وأراد أن يتيمم ليصلي، ولأنه لا يعرف كيفية التيمم هيتعبد لربنا إزاي. عارفين يا إخواني كان بيتيمم إزاي؟ أكرمكم الله، التراب قدامه يخبط خبط على الأرض على التراب، ويروح يمسح كفيه وخبط على التراب وكأنه بيتمضمض، وخبط على التراب وكأنه بيستنشق، وخبط على التراب وكأنه بيمسح الوجه، وخبط على التراب الإيد لغاية المرفق اليمين والشمال، وخبط على التراب يمسح الرأس، وخبط على التراب لرجله اليمنى أو اليسرى. إيه ده التيمم؟ هو ده التيمم؟ تعلم العلم لعلك في يوم تحتاج إليه. تقوليش أنا الصيغة المعلقة دي هستفيد بها إيه؟ لعلك في يوم تفتقر إلى مثل هذه المسائل وأنت لا تدري. لذلك أقول نتكلم عن التيمم، الحمد لله المية كتيرة ومش عارف إيه. اتعلم يا أخي، تعلم. مجرد أن تسمع العلم وتسمع كلام العلماء واستدلال العلماء فهذا خير وهذه بركة. لذلك الحنابلة عليهم رحمة الله قالوا: لا، هنا هيبقى القبول قبل الإجابة، يبقى ما ينفعش. طب أنا طب هات لي مثال آخر غير كلمة رأس الشهر. أقول لك مثال آخر، اسمع، هجيبها لك على اليوم الذي يلي: زوجتك ابنتي غدا أو إذا جاء الغد. قالوا برضو ما ينفعش. ليه يا عم ما ينفعش؟ قالوا: لأنك هيبقى القبول الأول، هو هيقول لك قبلت دلوقتي، أنت لسه هتجوزه بكرة، ستزوجه غدا، وإحنا قلنا لابد أن يكون القبول بعد الإيجاب وليس العكس. لذلك يا إخواني خرجوا بأن العقود إذا علقت على هذه الأشياء المستقبلية لا يجوز إلا في ثلاث مسائل استثناها الحنابلة رحمة الله عليه. ما هي المسألة الأولى؟ المسألة الأولى إذا علقناها بكلمة إن شاء الله، واحد بيقول زوجتك ابنتي إن شاء الله، التاني قال له قبلت، هل يصح العقد مع كلمة إن شاء الله؟ الجواب أنت مش بتقول له زوجتك؟ آه، يبقى شاء الله أن تزوجها. كلمة إن شاء الله خلاص شاء الله. طب ما أنا لو قلت والله إن شاء الله مثلا، والله إن شاء الله لا أعمل كذا، مش هحنف في اليمين. هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. لذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا إذا أراد بذكر المشيئة التبرك، يعني يذكرها للإيه؟ للبركة. يعني في قول الله سبحانه وتعالى، وركز معي في الآية، لا تدخلن، ده مين دول؟ مين اللي هيدخلوا دول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تدخلن أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معك. وربك يؤكدها، لم توكد ونون توكيد، اسمع اللي جاية، لا تدخلن المسجد الحرام، اسمع اللي جاية دي، إن شاء الله آمنين. يعني لم توكد ونون توكيد، وفي النهاية كلمة إن شاء الله آمنين، آه هيدخلوا، وقد شاء ربي أن يدخلوا. كلمة إن شاء الله هنا أتت للتعليق ولا أتت للتبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى؟ وخد بالك، لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله. ده أنا طلقت مراتي بمشيئة الله، تزوجت بمشيئة الله، أكلت بمشيئة الله، أنا بكلمك بمشيئة الله، ولو سكت بمشيئة الله، وأنت إن سمعتني فشاء الله ذلك، وإن لم تسمعني فقد شاء الله ذلك. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. كل حاجة وقعت يبقى شاءها ربي، كل شيء لم يقع يبقى لم يشاء ذلك ربي سبحانه وتعالى. لذلك يا إخواني، إن قصد بها التبرك يبقى زوجه. يبقى دي أول مسألة، مع إنها معلقة هي، إلا إن علماء الحنابلة قالوا العقد صحيح، زوجتك ابنتي إن شاء الله. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لكن قصد بإن شاء الله مش تعليقا، تبركا. طيب خد اللي جاي دي كمان، لو قال زوجتك ابنتي إن رضيت أمها. طب هضرب لك المثال، ده مش تعليق في الأصل. إحنا كنا قاعدين مع بعض وأنا دخلت على رجل أريد أن أتزوج من ابنته، قلت له أريد أن أتزوج من ابنتك، قال يا أهلا ويا مرحبا وإن شاء الله ما يعني لا إشكال وأزوجك ابنتي، ما رأيك يا فلانة لزوجتي اللي هي أم البنت، ما رأيك يا فلانة؟ قالت الحمد لله نوافق، ونحن موافقون، والبنت موافقة. فلما جي عقد معايا بيقول لي زوجتك ابنتي إن رضيت أمها، وأمها راضية أصلا، يبقى زوجتك بابنتي إن رضيت أمها، طب أمها راضية، يبقى كأنك زوجتني. لكن لو احنا مش عارفين ان الام دي راضية ولا مش راضية، يبقى هنا معلقة، لسه هنروح نسألها، ولو قالت انا موافقة يبقى معنى كده بعد ما انا. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا ان قلت زوجتك ابنتي ان رضيت امها وكانت الام راضية خلاص، دي المسألة التانية، يبقى كلمة ان شاء الله يجوز وان رضيت امها يجوز. طب خد التالتة دي، واحدة طلقت، طب وهي طلقت طلقة أولى، وطالما في الطلقة الأولى ما ينفعش تتزوج إلا إذا خرجت من عدتها. طيب خرجت البنت من عدتها أو المرأة من عدتها يقينا، فأردت أن أتزوجها بعد ما خرجت من العدة، فقلت له زوجني ابنتك، فقال زوجتك ابنتي إن كانت خرجت من عدتها، وهي خرجت من عدتها، أنا قلت قبلت لأنها خرج من العدة، يبقى طالما أنا أعلم أنها خارجة من العدة وهو يعلم أنها خارجة من العدة والشهود يعلمون ذلك، فده في الأصل كأنه مش تعليق. وبعض العلماء يقول لك يا عمي هذا الكلام غير مظبوط، طالما في إجابة وقبول وخلاص، جي الإجابة الأول القبول الأول، يا عمي دي عقود، دي مش أمور توقفية ولا أمور تعبدية، العقد المعلق يا عم، سيبك من هذه التقسيمة التي قسمها الحنابلة وغيرهم، أخرج يا عم من المسألة دي، عقد معلق، عقد منجز، كل جائز طالما أنه لا يحل حراما وليس ولا العكس. والله كلامهم له وجهة نظر قوية جدا، لكن أريد أن ألخص ما خرجنا منه. عقود النكاح ليست بالعقود الهينة. يعني ايه؟ يلا شد حيلك كده عشان اجوزك البت، هو مش عايز يزوجها له، اهو كلام جميل وخلاص، يقول له ماشي يبقى جوزها لي، قال له جوزتها لك، كلام عادي. الهزل ده يتحول للجد عند فريق من العلماء للأمانة العلمية، يتحول للجد، مفيش هزار، مفيش هزل في طلاق، مفيش هزل في زواج، مفيش هزل في رجعة، مفيش هزل في عتق، لأن العقود دي عند العلماء تسمى بالعقود النافذة. يعني بكلمة زوجتك ابنتي يقول له قبلت، يقول له لا 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 أنا كنت بهزر معاك، تهزر معايا، يقول لها أنا طلعتك، تقول له يعني انا خلاص دي الطلقه بتاعتي. تقول له لا لا ده انا كنت بهزر معاكي. يجي العبد بتاعه يقول له تعالى يا فلان، يقول له ايه؟ يقول له انت حر لوجه الله. يقول له الحمد لله جزاك الله خيرا. يقول له لا لا ده انا بضحك عليك. بعد ما طلق مراته يقول لها ارجعتك الى عصمتي، تقول له الحمد لله ان انا رجعت. وتقترب منه يقول لها ده انا بضحك عليكي. لا في الرجعه هزار، ولا في الطلاق هزار، ولا في النكاح هزار، ولا في العتق هزار، ده دي عقود نافذه. ولا في الاستهزاء بالشرع هزار، مفيش الهزل في مسألة الشرع. يعني يجي واحد يقول لك ده احنا كنا بنلعب. بتلعب وبتتكلم على ربنا، تتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، تتكلم على القرآن الكريم. ننتبه لهذه الأشياء التي لا يدخل فيها الهزل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، انا في مشكله كده عايزه اسال فيها حضرتك.
اتفضلي.
انا منتقبه.
نعم.
وحماتي متزوجه غير والد زوجي.
حماتك متزوجه؟ نعم.
من زمان يعني، هو اللي مربي زوجي.
نعم.
هل انتقب على هذا الزوج؟ زوج حماتي اللي هو ولي امر زوجي.
نعم. ايوه. لكن مش ابوه. لكن ليس اباه.
ليس اباه.
نعم.
انا منتقبه من زمان وكنت بكشف وشي عليه.
نعم.
فانا قرات سوره النساء تفسيرها تحريم ايات المحرمات.
نعم.
ايات المحرمات، فيعني لبس عليا الامر فقلت لا لازم انتقب عليه. فانا بلبس نقاب.
كلامك مظبوط، لانه ليس محرما لك. هو ليس محرما لك،
فالبس النقاب امامه.
ايوه نعم، لانه ليس محرما لك.
هو رجل كبير يعني في السن قوي.
لو عنده 100 عام.
لو عنده 100 سنة. طب وابناتي أيضا؟
نعم.
وابناتي أيضا؟
وابناتك، لأن مفيش علاقة بينكم. لأن هذا الزوج يعني لا قدر الله إن فارقك هذا الرجل يحل لك. نعم يا أختي،
جزاك الله كل خير.
وإياك، الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يكرمك. يبقى إذن يا أخواني معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك يا أختي.
ممكن الشيخ يسألك حضرتك سؤالي؟
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا عارفة طبعاً أن السفر الست من غير محرم ده حرام.
نعم.
طب أنا مثلاً بسفر الكلية في مجموعة بنات لمدة ساعة إلا ربع، هل ده حرام ولا حلال؟
لكن سفر.
أيوة.
حاضر.
لمدة ساعة إلا ربع يعني. السؤال الثاني، هل عند قراءة القرآن الكريم لابد أن أنا أكون محجبة؟
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ. وإيه. وبارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى إذن يا أخواني ننتبه لمثل هذه الأحكام. نقول مسألة التعليق، بعض العلماء يقول لا هذا ما ينفعش مثل هذه الأمور في التعليق. زوجتك ابنتي إن كنت وليها. طب ما أنت وليها، قابلته، يبقى الزواج صحيح، لأن ده في الأصل مش تعليق. كأنه مش تعليق، كأن المسائل الذي استثناها الحنابلة عليهم رحمة الله هي في الأصل مش تعليق. خدت لك إن شاء الله قصد بها التبرك، كلمة إن رضيت أمها، وإحنا عارفين إن أمها راضية. إن كنت وليها وهو كان أصلا وليها، إن خرجت من العدة وهي خرجت من العدة. لكن يا إخواني مع إن الكلام التاني إن العقود دي مش توقفية، ومثل طالما في رضا والعقد تم وإجاب وقبول سواء تقدم هذا أو تأخر هذا، ده قول قوي ويبقى العقد صحيح. إلا أننا لا نريد أن نتهاون في هذه العقود. يعني إيه؟ مش عايزين نتلاعب بالعقود ونعلق مثل هذه العقود. فإحنا تربية لأنفسنا وتدينا واحتراما لهذا العقد الذي جعله الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا، نقول لإخواننا لا تعلقوا العقود على المستقبل في عقد النكاح. في عقد النكاح. طب إيش معنى عقد النكاح؟ عقد غليظ. وأخذنا بهذا الكلام مع قوة القول الآخر، أخذنا بهذا الكلام لما؟ حتى يحترم هذا العقد الذي عظم الله من شأنه في القرآن الكريم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زهد يا شيخ.
الله يبارك فيك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
والله أنا عايز حضرتك لي سؤال واخد بالك ولي رجاء يعني.
اتفضل.
الاول حضرتك انا عايز اعرف النقاب هل هو تغطيه الوجه والكفين ولا كشف الوجه والكفين؟ عشان عندنا يعني مع اهلي هنا في البيت، انا احنا عندنا ما شاء الله تبارك الله 5 اخوان متزوجين، وعندنا الحريم منهم 4 منتقبين وباقي واحده.
حاضر.
منقبه.
حاضر ان شاء الله.
بس عايز بالله العلي العظيم يا شيخ، عايز يعني عايز بالتحديد الرجاء حضرتك انا لي زميل في السعوديه، انا مقيم في السعوديه الرجاء،
نعم،
نفسه في تليفون الشيخ محمد حسان لامر ضروري جدا.
نعم
والله، ومديني مهله يومين اثنين عشان رقم تليفون الشيخ.
الله يبارك فيك، ممكن تتصل والشيخ موجود هنا وباذن الله سبحانه وتعالى يرد عليك. يبقى اذا يا اخواني ننتبه، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ علاء؟
الحمد لله،
جزاك الله كل خير.
واياك الله يبارك.
بقول لحضرتك انا سمعت من حضرتك مره ان اللي هو عقد القران لا يجوز ان هو الاخ من ام يكون هو الولي.
الاخ من ام اللي هو الخال يعني؟
لا، الاخ
من الام. نعم،
اخ
لانه ليس من العصبات. نعم،
فسمعت من حضرتك ان هو لا يجوز.
نعم.
طب اذا كان حصل ده ايه الوضع يعني؟
حدث في وجود اولياء ليها ولا ما كانش في اولياء ليها؟
لا، هي ليها اولياء بس في يعني ما فيش اتصال جامد، او
نعم
اخوة برضو من الاب غير اشقاء، بس
اخوة من الاب.
نعم. ايه العمل يعني؟
الاخوة من الاب اولياء. حاضر، اجيبك ان شاء الله.
شكرا
للشيخ. حاضر، الله يبارك فيك. طيب، يبقى إذن يا إخواني نتكلم على مسألة التعليق. قلنا لا نعلق هذه العقود على أي شيء في المستقبل، لكن مسألة إن أنا أقول إن شاء الله مثلا وأنوي بها تبركا، أو زوجتك ابنتي إن كنت وليا، ففي الأصل إن ده مش تعليق. ليه؟ أنا وليها، أنا بقول لك زوجتك ابنتي إن كنت وليها، وأنا ولي هذه الفتاة، أنا ولي هذه البنت، يبقى كأني معلق إن كنت وليها، دي كأنها مش موجودة. ليه؟ لأن أنت الولي. يبقى إذن يا إخواني إحنا قلنا ما ينفعش التعليق. ليه؟ في مثل هذا العقد، مش عشان التعليق لا يجوز، عشان يحترم هذا العقد، يحترم هذا العقد. طب أنا واحد يجي يقول له إيه؟ زوجتك إن شئت، أنا بجوز واحد يعني جعلته على مشيئة الزوج، زوجتك إن شئت، قال قبلت، أهو خلاص هو شاء وقال قبلت، يبقى الزوج ماله؟ الزواج صحيح. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك الله.
بعد إذن حضرتك بس أنا عايزاك تدوس على الحتة بتاعت الصحبة الأمينة، عشان احنا بنقعد نقول كتير على حكايه عدم السفر من غير محرم لا يجوز، وهم بيقعدوا يقولوا صحبه امينه، فعايزه حضرتك تاكد على الحته دي بالله عليك. وليه سؤال بقى بعد اذن حضرتك، لو في اخت يعني قرضت حد مبلغ، هل ليها يعني ليها ان هي تقول لهم لو هي توفاها الله ان هم يتصدقوا عليها بالمبلغ دوت كده، ما يبقاش في تقصير في حق ورثتها؟
يعني هي
متزوج يعني ما عندهاش ابناء، بس لا اخوات ربنا يخليهم يعني.
يا اختي هي اقرضت اختا مبلغا.
أيوة.
من المال.
ايوه.
وقالت لها لو انا مت.
لا، هي يجوز تقول لها كده؟ هي يجوز تقول لها لو انا مت ممكن انت تتصدقي عليا بالمبلغ ده؟
يعني القرض ده تطلعي لي صدقه. حاضر،
هي فلوسها هي.
طيب، حاضر،
جزاك الله خير.
وإياك.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى اذا ننتبه لمثل هذا الحكم. طب تعالوا ندخل لشرط اخر من ضمن الشروط، هل يجوز ان اؤقت عقد النكاح الذي يسمى بنكاح المتعه؟ وانتبهوا معي لهذا الحكم الشرعي. يعني هل يجوز أقول زوجتك ابنتي لمدة سنة، زوجتك ابنتي لمدة شهر، على صداق 10,000 أو نحو ذلك؟ نكاح المتعة خلاصة النصوص التي وردت في نكاح المتعة أنه أبيح في صدر الإسلام، وأبيح لفترة من الزمن. بعد ما أبيح أتى التحريم في غزوة خيبر. بعد ما أتى التحريم، واحد يجي يقول لك شفت بقى، أو قال التحريم في غزوة خيبر، إيه رأيك بقى لجيب له حديث في فتح مكة وفتح مكة. غزوة خيبر 7 من الهجرة، وفتح مكة في السنة 8 من الهجرة، هجيب له حديث في فتح مكة إن كان في نكاح متعة عشان نعرفه إن نكاح المتعة ما زال باقيا. اسمع كلامي، كان مرخصا ثم حرم في غزوة خيبر ثم رخص فيه في فتح مكة، وبعض العلماء قال لمدة 15 يوما، ثم أتى التحريم إلى يوم القيامة. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام إنه حرام إلى يوم القيامة، إنه حرام إلى يوم القيامة. يبقى نكاح المتعة، أعني النكاح التأقيتي، يعني زوجتك ابنتي لمدة سنة أو لمدة شهر أو نحو ذلك، هذا رخص. والله سبحانه وتعالى حكيم يا إخواني في شرعه، ممكن يرخص في الشيء، لكن في هذا الزمن لحكمة منه. يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما تكلمت على تحريم الخمر قالت لو أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن أول ما أنزل تحريم الخمر لقال الناس لا نتركها. ليه؟ كانت الخمر عندهم كالماء. لكن انظر مسألة التدرج التشريعي، لكن خلاص الشريعة الآن ثبتت، لكن مع أقوام كانوا في ظلمات جهل وجاهلية وشرك وبعد عن الله أخرجهم الله سبحانه وتعالى إلى نور الإيمان وإلى نور التوحيد. نزلت الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فبدأوا يسكرون بعد العشاء، وبعدين تنزل الآية إنما الخمر والميسر أو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يبقى فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال بعض العلماء الصحابة طالما إثمهما أكبر من نفعهما يبقى دي الآية دي بتدل على التحريم، وقال البعض الآخر رب العالمين يقول فيها منافع لم يقل التحريم. فقال عمر وبعض الصحابة لو أن الله أنزل قولا قاطعا في ذلك، وخذوا بالكم قاعدة يا أخواني، كل شيء مفسدته أعلى من مصلحته يحرم في شريعة الإسلام. صلى الله على المصطفى عليه الصلاة والسلام. الشريعة تأمر بشيئين وتنهى عن شيئين. الشريعة تأمر بمصلحة خالصة، حاجة فيها مصلحة لك محضة ما فيهاش أي نوع من أنواع المفاسد. يعني لما تصلي لله فيها مفسدة، لما تصوم لله فيها مفسدة؟ الجواب لا. يبقى إذن الشريعة يا تأمر بحاجة كلها مصالح ما فيهاش مفاسد أبدا، مصلحة خالصة، أو مصلحة راجحة. يعني ايه مصلحة راجحة؟ يعني فيها جزء من المفاسد لكن مصلحتها اعلى واكبر. فعشان انا هقول لك على حاجة، بعض الاطعمة اللي ممكن انت تاكلها، خلينا بعيد عن الاطعمة، الدواء، لو واحد مريض وعنده دواء، الدواء ده مش له اثار جانبية؟ واحنا بنبيح له ان يأخذ الدواء؟ نعم. طب ازاي ولو اثار جانبية والاثار دي تعتبر بتضر البدن؟ تقول لي لان مصلحة الدواء أعلى من هذه المفسدة اليسيرة. يبقى إذن الشريعة يا إما بتؤمر بمصلحة خالصة فهاش مفسدة أبدا، يا إما بتؤمر بمصلحة راجحة وتنهى عن شيئين. تنهى عن مفسدة خالصة. إيه المصلحة في الشرك؟ إن واحد يعبد غير الله أو يسأل غير الله، مفسدة خالصة فهاش كلام. أو بتأمر بتنهى عن شيء يكون مفسدته أعلى من مصلحته، زي الخمر. في مصلحة إيه؟ الفلوس، إنه بياخد فلوس ويتاجر ويربح، لكن المفسدة غياب العقل وجرائم تحدث بسبب ذلك وكت 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 وكت، يبقى مفسدته أكثر. لذلك وإثمهما أكبر من نفعهما، على قواعد الشريعة هذه الآية تحرم الخمرة. لكن بعض الصحابة فهم منها ذلك، والبعض الآخر قال يعني نريد قولا قاطعا، فنزل قول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزام رجس من عمل الشيطان. عشان ما يجيش واحد يقول ايه، شوف الناس اللي بيقولوا على نكاح المتعة زنا زنا زنا، ازاي هو ربنا رخص في الزنا عشان تقولوا ان نكاح المتعة زنا؟ يا اخي اسمعني، احنا بنقول الخمر دي مش كان في الاول اقرت الشريعة ذلك لفترة؟ طب دلوقتي الخمر دي ايه؟ قول لي الخمر دي ايه؟ حرام. طب الخمر دي حرام، الخمر دي من الفواحش؟ اصل الفاحشة مش الزنا بس، بعض العلماء يفسر الفاحشة بان كل ما يستفحش، كل ما يستفحش. الخمر اسم كبير، لما انا اسميها بقى اسم واقول عليها حرام واقول لها واقول ان هذه من الشيء المستفحش، هذه من المنكر، تقول لي ياه، تقول لي منكر وحرام، هو ربنا اباح الحرام؟ هو ربنا اباح المنكر؟ اقول لك يا اخي رخص فيه لفترة من الزمن، ثم نزلت هذه الآية واسمهما اكبر من نفعهما، ثم نزل القطع انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لأن الشرع أتى من حكيم، من حكيم. ثوبي هذا الذي ألبسه وأنا حينما كان عمري سنتين، هل كان يليق بي؟ كنت أقدر ألبس الغطرة دي وأنا عندي سنتين؟ كنت أقدر ألبس القميص ده؟ لو لبسته هغطس فيه، مش هبان فيه. قال طب خذوا بالكم من نقطة أخرى، أنا وأنا عندي 6 سنوات ينفع ألبس ده؟ يبقى على طولي، على قصري، على سمنتي، على رفعي، بجيب القميص اللي بيليق بحجم الآن الثياب اللي. إذا كنت بتعمل كده وانت شخص واحد، يعني كل مرحلة كأن لها شيء تلائمها. نعم، وشريعة الله تلائم الآن كل الأزمان وتصلح كل الأزمان. كذلك أخرجهم الله من الظلمات إلى النور بما يصلحهم في هذا. الآن أنت ممكن تأكل لحمة وانت رضيع، عندك يوم اسبوع شهر شهرين لو وضعت امك اللحمة في فلك لوقفت وربما كانت سببا في القضاء عليك اللي بتنفعك الان. يبقى كل مرحلة كان هنا الشرع اتى من حكيم، رخص لحكمة ثم حرم في خيبر ثم اتى الترخيص في فتح مكة ثم حرمت الى يوم القيامة. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام يا شيخ.
نعم
بدي اسألك سؤال يا شيخ، ان في إلي والدي عايش بفلسطين.
نعم
يعني اختيار كبير في السن.
نعم
تودي واحد يحج عنها بصير ما بتقدر على السفر يعني من مرة يعني
ما بتقدر على السفر
ما بتقدر يعني، وعايش بفلسطين هي واختيارها فوق 80 سنة عمرها.
عايزة ايه؟
بدها تروح تحج
تذهب للحج.
ايوه بدها توكل واحد يعني يروح يحج عنها.
حاضر حاضر
بصير.
حاضر.
في سؤال ثاني لو سمحت.
اتفضلي.
في اخوي مودي فلوس زكاة يعني.
نعم.
وفي له اخت محتاجة وبدها تدرس ابنها في الجامعة، بصير تعطيهم فلوس الزكاة؟
اختها اخته؟
اخته ينطي ابن اخته تدرس.
ابن اختي.
ايوه.
طب حاضر.
مشكور يا شيخ.
الله يبارك فيك. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي فضلتك يا شيخ علاء؟
الله يبارك فيك.
ازاي صحتك؟
بخير والحمد لله.
الله يزيدك ان شاء الله من نعيمه.
وإياك الله يبارك فيك.
من فضلك عندي سؤال بس يعني لو تكرمت عايز إجابة وفية عليه الله يرضى عليك.
اتفضل.
هل الزوجة مكتوبة؟ يعني الزوجة مكتوبة ولا هو الموضوع اختياري يعني الموضوع كله اختياري؟
حاضر حاضر حاضر.
وهل يعني هي كمان مكتوب ليها فلانة تاخده ولا هو الموضوع اختياري برضو؟
مسألة في القدر يعني.
اي نعم.
نعم حاضر.
يعني بس كنت عايز اعرف بالضبط هل يعني الانسان يعني من حاضر. قبل ما يختاره ويشوفه كده هل هي مكتوبة لي واحدة معينة؟
حاضر ان شاء الله اجيب.
مشكر جدا يا شيخ علاء.
الله يبارك فيك. حاضر. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
والله لو تكرمت يعني انا كنت قاعدة انا وزوجي ف يعني على سبيل المسح فهو قال لي كنت انا يعني بسأله على حاجة فبقول له انت مش زوجي؟ قال لي لا، على اساس ان هو يعني كان بيهزر. وحصلت مرة تانية برضو في نفس الاسبوع بس هو قال لي انا نيتي ما كانش فيها طلاق ولا اي حاجة يعني مجرد هو يعني كان هزار بس كده.
لا حول ولا
قوة. فمش عارفة رأي حضرتك ايه
يعني الكلمة اللي قالها لا او بس؟
قال لا بس يعني انا قلت له مش انت زوجي؟ كنت بقول له يعني ادفع لي فلوس الزكاة بتاع الذهب فبقول له مش انت زوجي؟ قال لي لا. فبعديها قال لي يعني انا ما كانش في نيتي خالص ان يعني طلاق ولا اي حاجة.
نعم حاضر.
طيب جزاك الله خير.
وإياك يا اختي الله يبارك فيك. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ علاء.
تفضلي.
دلوقتي حضرتك انا زوجي يعني كل ما يزعل يسيبني ويمشي.
نعم.
فسابني ومشي لفترة سنة.
نعم.
فجيت بنت المتزوجة فهو قال لها لو مامتك عايزة تطلق انا ممكن اطلقها.
نعم.
بس يعني حصل بلبلة في الكلام كده فانا حبيت اتصل بيه مباشرة اشوف هو عايز ايه. فقلت له انت فعلا عايز تطلقني؟ قال لي احنا ما عدناش ننفع نقعد مع بعض وكل واحد فينا يروح لحاله. بس المفضى هبقى اجي اطلقك. وقعدنا فترة طويلة كم شهر برضو وبعدين لقيته جاي لي في المسكن بتاعي وبيقول لي انت زوجتي وممكن المعاشرة وكده يعني نعيش مع بعض. قلت له طب انت كانت نيتك طلاق ولا ايه ولا في ايه؟ قال لي انت زوجتي ولسه على ذمتي. فانا مش عارفة انا منقبة يعني اظهر عليه بالنقاب مش عارفة انا حلال ولا حرام لي.
اجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر. يبقى اذا يا اخواني اتكلم على نكاح المتعة. هذا التدرج التشريعي الذي حدث لحكمة، حرم في هذا الزمن لحكمة وأبيح في هذا الزمن لحكمة ثم عاد التحريم لحكمة، هذه حكمة الحكيم سواء علمناها أم جهلناها. ونحن يا إخواني عبيد، ينبغي أن يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى إذا جاء الأمر عن الله أو عن الرسول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأنا أعتقد يقينا أن هذه الأوامر وهذه النواهي فيها حكم، فيها حكم سواء عرف يعني علمنا الله إياها أم لا. ولذلك كان يقول شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه: ما من أمر لله جل وعلا إلا لحكمة علمه من علمه وجهله من جهله. وليس معنى جهلنا بحكمة شيء من أوامر الله دليلا على أن الأمر لا حكمة له، بل دليل على عجز عقولنا وقلة علمنا لقول ربنا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما قول الله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم دي مش نكاح متعة. الرجل الذي يتزوج امرأة يستمتع بها؟ نعم يا أخواني يستمتع بها في الحلال. يبقى هذه اللفظة في القرآن الكريم أتت على المتعة التي أباحها الله من نكاح مؤبد. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. في فما استمتعتم به إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. حتى لو كانت هذه الآية تتحدث عن نكاح المتعة يقال بأن هذه الآية قد نسخت. قد نسخت لما؟ لأنه قد أتى التحريم الأبدي من لفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم أن الأصوليين قد اختلفوا هل السنة تنسخ القرآن أم لا تنسخ القرآن. والصواب من أقوال الأصوليين خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تبع، لأن ابن تيمية يرى أن السنة تنسخ السنة والقرآن ينسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة ولا العكس. والصواب أن القرآن ينسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ السنة والسنة تنسخ القرآن على الراجح من أقوال الأصوليين عليهم رحمة الله. وليس الآن مجال أدلتهم ولا مجال تفصيل هذه الأمور. الشاهد أن نكاح المتعة رخص ثم حرم في غزوة خيبر ثم أبيح 15 يوما في فتح مكة أو أبيح في فتح مكة ثم بعد ذلك حرم إلى يوم القيامة كما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فهذا في الاستمتاع الذي أباحه الله سبحانه وتعالى بالعقد المؤبد. ولو كانت هذه الآية تتكلم على نكاح المتعة يقال بأن هذا الحكم قد نسخ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أجاز نكاح المتعة فإن ابن عباس حينما أنشد الشعراء في نكاح المتعة وذهب إليه سعيد بن جبير وهو من تلاميذه وقال: هل علمت ماذا صنع الناس حينما أفتيت بما أفتيت؟ وكان سعيد لم يتحقق أيضا من قول ابن عباس في أمر نكاح المتعة. قال: ماذا قال؟ فأنشد له أبياتا في نكاح المتعة. فقال ابن عباس: ما قصدت ذلك وما رخصت فيها إلا ضرورة كما أباح الله الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا ما قيل عن ابن عباس. وكأن ابن عباس في الأصل الميتة في الأصل إيه؟ حرام. وكأن ابن عباس يقول عندي الضرورة دون مناقشة كلمة عند الضرورة. الآن يبقى ما هو الأصل حتى عند ابن عباس؟ الأصل أنها كما قال: إني والله ما رخصت فيها إلا كالميت. إلا كالميتة. يبقى كأن نكاح المتعة حتى على قول ابن عباس كالميتة أي حرام. وهنا يا إخواني أريد أن أتكلم على حكمين، وأنا لا أريد يعني أن نطيل في هذه المسألة كثيرا، لكن أريد أن أتكلم على مسألتين. لو أننا اشترطنا التأقيت في صلب العقد، بمعنى زوجتك ابنتي لشهر أو زوجتك ابنتي لسنة على صدق كذا، أو عقد تأقيتي، إيه الحكم الآن؟ ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي أن هذا العقد عقد باطل محرم، لا يبيح هذه المرأة لهذا الرجل ولا يبيح الرجل لهذه المرأة. يبقى إذن ننتبه لهذا. هذا إذا ذكرنا الكلام في صلب العقد. طيب لو إحنا بقى ما ذكرناهوش في صلب العقد وانتبهوا لهذه المسألة جيدا حتى أجيب على الأسئلة. لو رجل أراد أن يتزوج من فتاة وكتم هذه النية، هيتجوز دي لمدة شهر، هيتزوج منها لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة سنة ويطلقها. مش في ناس كده؟ في ناس كده. ما الحكم؟ ولما راح قال له زوجتك ابنتي وقال له قبلت، لا قال له تأقيت، لا قال شهر، لا قال شهرين، لا قال سنة، لكن هو في قرارة نفسه قد قرر أنه يتزوج هذه المرأة لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو فترة تأقيتية. ما حكم هذا العقد؟ ذهب الحنابلة رحمة الله عليهم ومن وافقهم إلى بطلان هذا العقد، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنكاح الأصل فيه التأبيد. واحد يجي يقول له إيه؟ يقول تعالى تعالى الراجل ده مش هيتجوز شهر، سنة، انتوا مش مجوزينها؟ طب ما في واحد بيتزوج وفي ليلة الدخلة بيطلقها، ما بتقولولوش حرام ليه؟ يتزوج وبعد يوم بيطلقها. الراجل ده لما تزوج تزوج ونوى التأبيد ثم حدث مشاكل لم يتق هذه المشاكل فطلقها، لكن ما كانش مخادع ولا بيلف ولا بيدور. والمرأة لو تعلم أنها ستتزوج شهرا وتترك، أو وليها لو كان يعلم أن ابنته سيحدث معه هذا لمدة شهر ولا شهرين مع ابنته ما كانش يزوجها لك أصلا، فهذه خيانة. لذلك ذهب بعض العلماء عليهم رحمة الله، حنابلة ومالكية عليهم رحمة الله، قالوا العقد ده عقد باطل. ليه باطل؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل ما نوى أن يتزوج مؤبدا بل نوى زواجا محرما في شريعة الإسلام. وذهب فريق من العلماء حتى هذا قول أيضا عند الحنابلة أيضا، قالوا بأن العقد صحيح وعليه إثم هذه النية، وهذا أيضا كلام الحنفية، وعليه الإثم. إثم إيه؟ إثم إنه هو نوى التأقيت. طب والعقد؟ العقد صغته كانت إيه؟ كانت مؤبدة، قال له زوجتك، قال له شهر، قال له شهرين، لا التاني قال له قبلته لشهرين، قبلته لشهر، قال لا، يعني لم يذكر هذا التأقيت لا في ورق كتبوه ولم يذكر في ألفاظ ذكروها، نعم، إنما هذا في صدره، خلاص إحنا بنحكم على هذه الصورة، وأما نيته يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. يا أخي هيطلعها بعد شهرين، هيطلعها بعد شهر، قال له خد بالك بقى، ده في فروق ما بين النكاح ده ونكاح المتعة اللي إحنا بنتكلم عليه. وانتبهوا يا إخواني، نكاح المتعة اللي إحنا بنتكلم عليه، لو واحد أراد أن يتزوج امرأة لشهر لشهرين أو نحو ذلك، إيه اللي بيحصل؟ النهاردة آخر الشهرين، ما بيقولهاش أنت طالق، في نكاح المتعة لا طلاق يا إخواني، ما فيش طلاق ولا في حاجة اسمها رجعة، خدوا بالكم من الكلام ده. يعني اتجوزها لمدة شهر أو شهرين، في نهاية الشهر في نهاية الشهرين المرأة دي تمشي في ناحية وهو يمشي في ناحية وانتهت، يعني لا كلمة طلاق ولا أي حاجة، خلاص كده انتهت المسألة. يعني لكن النكاح اللي احنا بنتكلم عليه اللي اضمر النية في قلبي هذا، لما قال زوجتك ابنتي والتاني قال له قبلت، هيعمل ايه؟ قولوا لي هيعمل ايه لما يجي يفارقها؟ هيروح في ناحية وهي في ناحية ولا هيقول لها انت طالق؟ يبقى نكاح المتعة ما فيهوش طلاق، لكن النكاح باضمار هذه النية فيها طلاق. نكاح المتعة ما فيهوش رجعة ان هو يرجعها، لكن هذا لو انه طلقها ينفع وهي في عدتها، طلقة اولى او ثانية ينفع وهي في العدة يراجعها. خدوا بالكم من الفروق، نكاح المتعة بعد انتهاء الزمن بلحظة واحدة هذه المرأة لا تحل له، بخلاف هذا الرجل بعد طلاقها للاولى او الثانية هي تحل له. يبقى في فروق يا اخواني بين هذا الزواج وبين هذا. مش ممكن الرجل ده يدخل على هذه المرأة وهو ناوي ان هو كان يطلقها، واول ما دخل وعاشر هذه المرأة احبها فغير نيته. احنا ما قلناش ان الزواج صحيح كده وخلاص، احنا قلنا صورة الزواج صحيحة، العقد عندي صحيح، لكن نيته التي في قلبي هذه يأثم عليه، ان فعل فهو آثم بينه وبين الله، وهذا محرم عليه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لان النية ممكن تتغير. بعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية مرة قال بالقول الاول ومرة قال بالقول الثاني، مرة قالوا له لو اضمر النية في قلبي انه يتزوجها زواجا مؤقتا، قال العقد يبقى حرام لا يجوز، يعني العقد صحيح ولا باطل؟ قال باطل. طيب ومرة قال العقد جائز، يعني له القولان. والصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله والعلم عند الله تعالى أن النكاح بنية التأقيت طالما أنها لم تذكر في العقد لا لفظا ولا كتابة فإن العقد يكون صحيحا لأنه قد تم بشروطه وأركانه. أما نية الرجل فعلى الرجل، ولا يسمى هذا بنكاح المتعة للفروق بين نكاح المتعة وبين هذا، لأن هذا سيكون فيه طلاق، وأما نكاح المتعة لا طلاق فيه، هذا سيكون فيه رجعة، ونكاح المتعة لا رجعة فيه، في نكاح المتعة بعدها بلحظة لا يجوز أن ترجع. في فروق بين هذه وتلك، وممكن تتغير النية ويطرأ عليه أن يتزوج من هذه المرأة. لذلك ينبغي علينا يا إخواني أن ننظر إلى هذه وإلى تلك. يعني لو انه تزوجها حتى في نكاح المتعه ملوش خيار بعد شهرين ما ينفعش يقول طب ايه رايك نزودهم ثلاثه اللي ما فيش زودهم بعد شهرين عايز يعمل تاني يعمل نكاح اخر ملهوش. لكن الرجل الذي تزوج بنيه انه يطلقها بعد شهر ممكن يقول مش مطلقها يبقى له خيار ولا لا مش مطلقها خلاص انني اتزوجها. وهذا يذكرني بقصه ممكن نستشف منها ان دي فتوى عمر بن الخطاب وإن كانت في قضية التحايل. الرجل اللي اتجوز امرأة عشان يحللها للرجل اللي طلقها ثلاث طلقات وبعدين التاني رايح له قال له طلق هذه المرأة لأتزوجها انت مش احنا متفقين على كده قال له مش هطلقها بعد ما دخل بيها قال لن أطلقها مع انه كان متجوزها بنية الطلاق خدوا بالكم والمرأة عارفة كده والمرأة لا تريد أيضا أن تطلق. رفعت القضية إلى عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال لو طلقتها لأقمت عليكم الحد. يبقى كأن مع انه عارف انه تزوجها بنية انه هو يطلقها الا ان عمر صحح له العقد وقال له غير النية دي طالما اصل العقد كان صحيحا طالما اصل العقد كان صحيحا. لعلنا نستشف من هذه القضية ما ذكرت انه راجح من اقوال العلماء عليهم رحمة الله. نتوقف عند هذا القدر في شروط النكاح لأجيب على هذه المسائل سريعا. الأخت تقول أسافر للكلية مع مجموعة من البنات والسفر ساعة إلا ربع. طالما يا أختي أنه سفر والسفر بعض العلماء يحدده بالكيلوهات يعني أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى أنه مسيرة ثلاث ليال وكانوا في الليلة يعني ممكن يأخذ لهم من 60 إلى 80 كيلو وعند جمهور العلماء عليهم رحمة الله 48 ميل يعني حوالي 83-84 كيلو وعند الظاهرية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء أن الشيء الذي لم يحدد في الشرع يترك تحديده للعرف وهذا هو الصواب بمعنى أن كل ما يسمى في عرف الناس سفرا هو السفر الذي يرخص في الفطر والذي يرخص في قصر الصلاة والذي لا بد أن يشترط فيه محرم. فطالما أنك قلت بأن ذلك سفر فلا بد من محرم لا بد من محرم. ومسألة الرفقة الآمنة ونحو ذلك ذكرها الشافعية يا إخواني في حج الفريضة عشان تنتبهوا ذكرها الشافعية في حج الفريضة والجمهور على عدم جواز سفر المرأة بغير محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هل يعني لا بد أو يجب علي أن أقرأ القرآن وأنا ألبس الحجاب؟ الجواب لا، لك أن تقرأ القرآن حتى وإن لم تلبسي الحجاب ولا دليل على إيجاب ذلك. بيتكلم على النقاب واجب أم لا؟ أنا أريد أن أتكلم على نقطتين هامتين. النقطة الأولى أن العلماء الذين قالوا بتغطية الوجه كالإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء الذين قالوا بكشف الوجه والكفين كأبي حنيفة ومالك والشافعي عليهم رحمة الله هؤلاء وهؤلاء اتفقوا على مسألتين. المسألة الأولى أن ستر المرأة أولى من الكشف، التغطية أولى من الكشف. ها يعني ما هناك شافعي ولا حنفي ولا مالكي يقول لا احنا بنقول بكشف الوجه والكفين وده أفضل كمان من الستر أفضل من النقاب، ما فيش الكلام ده، بل اتفقوا على إن ده الأفضل، الستر والتغطية أفضل، يبقى ده اتفق العلماء على ذلك. المسألة الثانية اتفقوا على أنه في زمن الفتنة أو إن كان هذه المرأة يفتن بها عشان ما تتسببش فتنة والله لا يحب الفساد يجب عليها التغطية. يبقى اتفقوا على كم مسألة؟ على مسألتين، أن التغطية أولى، الثانية أن المرأة إن كان يفتن بها أو في زمن فتنة لا يجوز لها الكشف. أما بالنسبة للأدلة والرجح من الأدلة فهذا يحتاج إلى كلام طويل ولعل القائلين بالوجوب هم أقرب للصواب. يقول يعني عقد نكاح أخ الأم، الأخ الأم إن عقد في وجود الأولياء فإن العقد لا يصح. طب إحنا عقدنا ودخلوا عندهم أولاد وكيت وكيت وكيت، أي ولي من الأولياء لأن الأخ الشقيق والأخ الأب من الأولياء حتى لو هم بعيد عني ومخص مني حاجة من اثنين، يا تيجي تعقد ليها لأختك يا إما توكل من ينوب عنك. أنا ماليش دعوة بيها يعني نزوجها يعني نوكل فلان نوكل أخاها لأمها أيوة وكلوه، يبقى خلاص يبقى كده أخذنا منه الكلمة ونروح نعقد عقد النكاح كأنه وكل أو يجي هو. لذلك أنصحهم بإعادة الصيغة، يقول أخ الأب لهذا الزوج زوجتك أختي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الثاني يقول قبل، طب وما حدث بينهم كان بجهل. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يعلمنا وإياكم. أختي أخذت قرضا من أخته وقالت لها يعني لو أنا مت أنت اعملي إيه في هذا القرض، أخرجي لي هذا القرض صدقة، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، والصدقة عند العلماء حكى ذلك بعض العلماء عن الجمهور، وآخرون حكوها إجماعا، حكوها إجماعا، وبعض العلماء ينسبها للجمهور، وإن كان فيها يعني بعض نظر مسألة الإجماع إن الصدقة عن الميت تجوز ولو من غير قريب. الصدقة على الميت تجوز ولو من غير قريب. سعد بن عبادة لما ماتت أمه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن أمي ماتت أفيجزئها أن أتصدق عنها؟ فقال نعم، فقال نعم عليه الصلاة والسلام. وطبعا لم يحدد هذا بابن ولا شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الأخت إن هناك امرأة عمرها يعني ما يقرب من 60 سنة ولا تقدر أن تسافر، هل يجوز لها أن توكل من ينوب عنها في الحج؟ الجواب إن كانت قادرة بالمال فهذا يجب عليها، يجب عليها، إن كانت لم تحج حج الفريضة، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل إن أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على راحلته أفأحج عنه؟ فقال حج عنه. فهنا أيضا يقول الزوجة هل هي مكتوبة لي يعني لابد أن أتزوجها ولا ده أمر اختياري؟ يا أخي أنا أضرب لك مثالا سريعا، كل ما يحدث في الكون اللي اتطلقت واللي اتجوزت واللي أكل واللي شرب واللي اشتغل واللي مشتغل كل هذا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر كما ذكر رب العالمين، وانت لك اختيار، أيوة لك اختيار، وهذا القدر لا يخالف الاختيار. معذرة مثال وللوح المحفوظ المثل الأعلى من مثال هذا، لو أنا واقف الآن وماسك مراية، انتبهوا يا أخواني من الكلام ده، ماسك مراية وأنظر إلى هذه المرآة، لو أنا أسمر البشرة المراية هتجيبني أسمر، أبيض البشرة هتجيب لي أبيض، لو أنا ابتسمت هتجيبني ابتسمت، المراية ظلمتني، ايه ده المرايه دي مطلعاني اسود ليه؟ اكسر المرايه دي مطلعاني اسود ليه؟ اكسر يا عم، انت المرايه جابت اللون، انت ضحكت هتضحك، ما ضحكت اللوح المحفوظ والكتابه التي كتبها الله لا تجبر احدا، لم تجبرك على الزواج، في فرق بين الاجبار والاختيار، كان من علم الله بسابق علمه انك ستفعل هذا عن محض اختيار لك. اضرب مثال سريع وانتبهوا يا اخواني لهذا للقدر، وان كانت المساله عايزه كلام طويل، لو في واحد مدرس ودخل هذا المدرس في فصل وراح بعت لولي امر قال له ابنك هذا جيد جدا ممتاز ممتاز وانا اتوقع له انه سينجح، وبعت لولي امر اخر قال له ابنك هذا يعني بليد الذهن بليد الذهن انا اظن انه لن ينجح في هذا العام، ما بيذكرش ولا يعرف شيئا ولا يعرف ان يقرا ولا يكتب ولا شيء. وبالفعل يا اخواني في نهايه السنه اللي قال عنه المدرس ان ده هينجح نجح، واللي قال عنه ان هو سيرسب رسب. معايا في المثال ده؟ ممكن يحدث في دنيا الناس، ايوه ممكن يحدث في دنيا الناس. هذا المدرس كيف عرف ان هذا الذي قال عنه انه سينجح؟ كيف عرف انه سينجح؟ وكيف عرف ان هذا الذي سيرسب انه سيرسب؟ من اشياء من خبرته بهؤلاء الطلاب. هل اجبر الناجح على نجاحه او اجبر الرسب على رسوبه؟ الجواب لا. هل ان كاف الراجح أو الناجح أو عاقب الراسب يكون قد ظلم؟ الجواب لا، الله أعلم ببشره من المدرس بطلابه. علم أن أبا جهل سيكفر إذا جاء رسول الله فكتبها ولم يكتب رب العالمين، أبو جهل كافر وأبو جهل غصب عنه يكفر، لا، علم رب العالمين أن أبا جهل سيكفر فكتب هذا، فالكتابة في اللوح المحفوظ ليست مجبرة لأحد، وأبو بكر سيؤمن فكتب أنه سيؤمن، وأنت ستتزوج بفلانة كتب فلان، ثم ستطلقها كتب ذلك، وهكذا. فعلم الله في الإنسان لا يجبر الإنسان، ولذلك جعل الله للعبد مشيئة مقيدة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. والكلام فيها طويل ولعل هذا المثال يوضح. بتقول إن أنا جالسة مع زوجي وبعدين بيقول لي إن يعني بتقول له أنا مش زوجك يعني مش مراتك، راح قال لها لا أنت مش زوجي لا، وبيقول إن أنا كنت بهزر. يبتعد عن هذه الألفاظ وليست طلقة على قول لبعض أهل العلم، ويبتعد عن هذه اللفظة لا بهزل ولا بجد، وتدفع لي زكاة الذهب، وبالمناسبة زكاة ذهب المرأة على المرأة إن أراد أن يدفع الزوج فهذا له. زوجي كلما غضب ومش عارف، المهم إن هو وهي في التليفون، أنت أمرتك لو عايزة تطلق، أنا أمك لو عايزة تطلق أطلقها، راحت متصلة بالتليفون أنت عايز تطلقني، أيوة أنا عايز أطلقك، ولما جي لما جيلك أو لما أجي هبقى أطلقك. إلى الآن لم يطلق، هل ينفع وأنا منتقبة أتكشف عليه؟ إلى الآن يا أختاه لم يطلقك، فهذا الرجل بالفعل أنت على ذمته وهو زوجك. أكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى.